الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى سببٌ لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا، وهي سببٌ لتيسير الأمور وتفريج الكروبات، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تعالى بحكمته فضل بعض الأيام والشهور على بعض، كما فضل بعض الأمكنة على بعض، فلا مدخل للبشر في هذا التفضيل، لأن الله هو الدهر، بيده الأمر، يقلب الليل والنهار، وهو سبحانه خالق الزمان والمكان، ونؤمن بكمال ربوبيته وحكمته وعلمه. ومن هذه الأزمنة شهر رجب الذي بزغت شمسه اليوم، وهذا الشهر وقع الخلط فيه بين غلو فيه، فأثبتت فيه من الفضائل ما لا يصح، وبين جفاء عنه، حيث جهلت بعض فضائله التي يحسن العلم بها. وحتى نسلم من هذين المزلقين، فإننا نتحدث إليكم اليوم عن هذا الشهر ببيان ما يصح فيه وما لا يصح في عدة مسائل. المسألة الأولى: أن شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة التي نص عليها القرآن، فقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبيَّنت السنة هذه الأربعة كما ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرًا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه الأشهر الحرم لها مكانة عظيمة في الجاهلية أقرها الإسلام، وهذه فضيلة شهر رجب في الشريعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خص الله من شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة رحمه الله تعالى: العمل الصالح أعظم أجرًا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا. فينبغي للعبد مراعاة حرمة هذه الأشهر، ومنها شهر رجب، لما خصها الله جل وعلا به من المنزلة، والحذر من الوقوع في المعاصي والآثام تقديرًا لما لها من حرمة، لأن المعاصي تعظم بسبب شرف الزمان الذي حرمه الله جل وعلا. وأما القتال في هذه الأشهر الحرم فتحريمه من بقايا دين إبراهيم عليه السلام الذي تمسك به العرب في جاهليتهم، وحكمه في شرعنا أن القتال على نوعين: النوع الأول قتال دفع، كما لو هوجم المسلمون من قبل أعدائهم، فهنا يقاتل المسلمون ولو كانوا في الأشهر الحرم باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. النوع الثاني قتال هجوم وابتداء،
فهذا محرم بقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني عظيم عند الله جل وعلا. وبقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لكن اختلف هل نسخ التحريم أم هو باق، ولعل الأظهر أن ابتداء القتال في الأشهر الحرم باق على تحريمه. ويؤيده حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. رواه الإمام أحمد. ومن أحكام الأشهر الحرم يا عباد الله تغليظ الدية فيها لحرمتها، وهو منقول عن عمر رضي الله عنه، وقال به الشافعية والحنابلة. المسألة الثانية: الذبيحة في رجب، وتسمى العتيرة، وهي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب، وجعلوا ذلك سنة عندهم كذبح الأضحية في عيد الأضحى، وورد فيها بعض الأحاديث، لكنها نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. متفق عليه. والفرع هو أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم. المسألة الثالثة: الصوم في رجب، فلم يصح في فضل الصوم في رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإنما يشرع فيه من الصيام ما يشرع في غيره من الشهور، من صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وصيام يوم وإفطار يوم ونحو ذلك. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: أما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة: العمرة في رجب، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، وما جاء عن ابن عمر في ذلك فهو وهم منه، وقد بيّنت له ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها حين قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. متفق عليه. فرجب كغيره في عبادة العمرة، إن اعتمر فيه المسلم من غير اعتقاد فضل معين، بل كان موافقة، أو لأنه تيسر له في هذا الوقت مع رفقة، أو لمناسبته لوقت إجازته من العمل، فلا بأس بذلك. أما أن تخصص العمرة بهذا الشهر قصداً وتضاف إليها فيقال العمرة الرجبية، ويظن أنها من السنن التابعة للشهر، فلا يجوز ذلك، بل هو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فليس للمكلف أن يخص عبادة بزمان معين إلا فيما ورد به الشرع، ولم ترد العمرة في شهر من الشهور إلا في أشهر الحج وفي شهر رمضان. المسألة الخامسة: صلاة الرغائب، وهي صلاة مخترعة في أول ليلة جمعة من رجب، وهي من البدع المحدثة المخترعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف: لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة السادسة: الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ودرج على هذا كثير من المسلمين بناء على اعتقاد أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة 27 من رجب، وبنوا على ذلك تعظيم هذه الليلة وإحياءها بصلاة مخصوصة يسمونها صلاة ليلة المعراج، والاحتفال فيها بقراءة قصة المعراج وإنشاء القصائد حول ذلك. وكل هذا من المحدثات، وهو مبني على غير برهان تاريخي، فإنه لا يعلم جزماً متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، والمؤرخون اختلفوا في تحديدها، ولو كان في ضبط ذلك خير لاعتنى به السلف، الأولون وسبقونا إليه. وقد نبه العلماء المتقدمون والمتأخرون على هذه البدعة، وتزداد الحاجة إلى ذلك في عصرنا لوجود الانفتاح الإعلامي، حيث تبث بعض المحطات الإذاعية والقنوات الفضائية هذه الاحتفالات وتروج لها. فينبغي العلم والحذر من تشرب هذه المحدثات أو الانسياق وراءها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. عباد الله، المسألة السابعة، التنبيه على بعض الأحاديث في شهر رجب، فإنه يكثر في هذا الشهر تناقل بعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبر رسائل الجوال والبريد الإلكتروني أو في المنتديات والمجالس، وهي لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم ألا ينشر حديثا حتى يتأكد من ثبوته وصحته. فمن ذلك على سبيل المثال حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فهذا حديث ضعيف. وحديث رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، وهذا ضعيف أيضا. كذلك حديث فضل شهر رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار، وهذا حديث موضوع كما نبه عليه ابن حجر رحمه الله تعالى. فاحذروا عباد الله، احذروا من ارتياد البدع أو استحسانها، والتزموا كتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما الكفاية والنجاة. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عباد الله، تبين مما سبق أن فضيلة شهر رجب أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة التي يشرع تعظيمها بتعظيم حرمات الله فيها والكف عن المعصية والظلم. وفي شهر رجب تتشوق نفوس المؤمنين لرمضان، وتهب عليهم نسائمه ويستشعرون قربه. قال أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى: شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم جنبنا الآثام والابتداع، وأحينا على السنة والاتباع، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، واستعملنا في طاعتك ومرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم أدخلنا الجنة ووالدينا بغير حساب ولا عذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا مسافراً إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا مجاهداً في سبيلك إلا نصرته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. جنبنا الفواحش والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه، واصرف عنهما بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحسن خواتيم أعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منهم حيا اللهم متِّعه بالصحة والعافية على طاعتك، وأحسن خاتمته، وآنس وحشته في قبره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منهم ميتًا اللهم ارحم وقوفه بين يديك، آنس وحشته في قبره، ووسع له فيه، ونوِّر له قبره يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.